بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه الداء والدواء فصل: وجعل سبحانه القطع بإسراء فساد الأموال التي لا يمكن احتراز منه، فإن السار لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العذر الذي يتسلط به على الجناية، وجعل الجلد بإزراء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالخذ، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام.
ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام: قسم في الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسم لم يترتب عليه حد فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام والظهار، وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك. وقسم لم يرتب عليه حد ولا كفارة، وهو نوعان: أحدها ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض ولا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، وهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة فسماها تحلا، وليست هذه الكفارة ناحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات كفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقل، ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيه حد اكتفي به ولا اكتفي بالتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، أما فيها كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض، إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء من الكفارة لأنها جابرة وماحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة على بعض العقوبات الواقعة على البدن. العقوبات قد مر معنا ذكر بعض العقوبات المتعلقة بالإيمان وما يترتب على تلك العقوبات من الأثر على العبد، على قلبه وإيمانه وقربه من ربه سبحانه وتعالى وعمله بما أمر الله سبحانه وتعالى به وتركه لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وسبقت الإشارة إلى أن تلك العقوبات هي أعظم من العقوبات التي تقع على الأبدان، لأن تلك العقوبات سالبة لشيء من إيمان العبد، نسأل الله السلامة والعافية. والإشارة هنا إلى تلك العقوبات الواقعة على البدن في كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي ذكره تحت هذا الفصل. والعقوبات، وكان هنالك إشارة في ذكر العقوبات في المجلس الماضي أيضا، منها ما هو متعلق بالقصاص، ومنها ما هو متعلق بالحدود كعقوبة السرقة وعقوبة الزنا وعقوبة القذف والحرابة، وهنالك عقوبات تعزيرية، هنالك عقوبات تعزيرية وهي التي لم يكن لها تقدير شرعا. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المعاني المتعلقة بالعقوبات وما يترتب على هذه العقوبات من المسائل ومقاصد الشرع ونظر الشرع لهذه العقوبات. والله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته عز وجل أن جعل العقوبات خادمة للمقاصد الشرعية، فهي تخدم المقاصد الشرعية لدين الإسلام، وهي تعين على إيجاد المقصد الشرعي لكثير من المسائل والأبواب تحت تفاصيل يطول الكلام عليها. وذلك لو نظر إلى بعض العقوبات قد يرى الإنسان فيها نوع من الغلظة والشدة على فاعل تلك المخالفات التي اقتضت حصول تلك العقوبة، ولكن لما كان الجزاء من جنس العمل وكان الجزاء مكافئا لحصول تلك المفاسد التي تحصل بتلك الجنايات، رتبت عليها الشريعة حصول تلك العقوبات التي تارة تكون على بحصول شيء من القطع أو الجلد أو غير ذلك من العقوبات التي وضحتها شريعة الإسلام، أو كذلك العقوبات التعزيرية. وذلك كل هذه العقوبات لها نظر شرعي يجب أن ينظر إليه، ولا يحسن أن تنظر إلى هذه العقوبات مجردة دون النظر الشرعي الذي يوضح أسباب إيجاد تلك العقوبة على هذا النحو الذي شرعته الشريعة الإسلامية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء. هذا هو حال السارق غالبا، السارق ما تجد سارق يسرق في العلن، السارق يسرق الأموال في خفاء، ويحاول أن تكون تلك السرقة غير منظورة للناس والخلق وغير مطلعين عليها. قال رحمه الله تعالى: فهو كالسنور أو الحية، لأنه قال يتسور من غير الأبواب، كالسنور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية، وهي تلك اليد التي سرقت هذه هذه الأشياء المسروقة في السرقة. ثم قال رحمه الله تعالى: فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية، وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف. فالقاذف يقتل، القاذف يقتل، عفوا معذرة، يجلد القاذف، يجلد عذرا، القاذف يجلد، وقد حصل له الجلد. لأجل ماذا؟ لأجل ما حصل منه من إفساد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى للعقول وتمزيق للأعراض، فصار ذلك جزاء وفاقا. وإذا تأملت في القذف، هو الرمي بالزنا الصريح كما يقول أهل العلم، فالقذف هو الرمي بالزنا، وهو محرم باتفاق أهل العلم، بل هو من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى قد جعل له العقوبة 80 جلدة، وجعل كذلك من عقوبته سبحانه وتعالى رد الشهادة والحكم بفسق القاذف. وتأمل فيما يترتب عليه القذف من شيوع الفاحشة في الخلق وفي الناس. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الفاحشة، إشاعة الفاحشة فيه إيلام لأهل الإسلام وأهل الإيمان، والقذف فيه إيلام في الدنيا والآخرة، فلنقل في الدنيا، له إيلام في قلب أهل الإيمان. فكيف إذا كان في ذلك ولوغ في الأعراض وقذف، وقد يحصل في ذلك نوع من إشاعة هذا القذف الذي يقذف به الإنسان، وذكر كذلك رحمه الله تعالى أن مدار العقوبات على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام، والصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، والكفارة الحاصلة للعبد بحصول الحد كافية في ذلك، لأن الحد نوع من التكفير، تكفير الذنوب. وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطئ، فما لم يرتب فيه حدا شرع فيه الكفارة لكن بضابط. قال: فشرع فيه الكفارة كالوطئ في نهار رمضان، والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك. قال: وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان، أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة أجلكم الله وشرب البول والدم، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك، وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع. الآن فقط المصنف يصنف لك ما جاء عن الشارع في بيان العقوبات، في بيان الذنوب، في بيان الكفارات قال: وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع، أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام، الأصل هو مباح لكنه حرم في حال معين كالوطء في الإحرام والصيام. قال: وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حلا، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلا، حلف الإنسان باليمين أو نذر نذرا أو حلف بالطلاق أو نحو ذلك، فهذا جعل الله سبحانه له تحلة بالكفارة. قال: وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة نسل بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. يريد بذلك رحمه الله تعالى أن الكفارة ليست ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث. الحنث وهو المراد به مخالفة ما حلف به أو نذر فيه، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، فالمراد بالكفارة هنا تحلة لما قد عقده من نذر أو يمين أو ما حرمه على نفسه ظهار ونحو ذلك، فهذا هو المقصد بالكفارة في هذا الموضع. وأما النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، من باب الجوابر، فهو جابر لما فات سواء كان ذلك فيه ذهابا لنفس عن طريق الخطأ كقتل الخطأ أو كان فيه صيدا عن طريق الخطأ ولم يرده الإنسان. فالنوع الأول من باب الزواجر، النوع الأول الذي هو ماذا؟ ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه، فالكفارة هنا من باب الزواجر. والنوع الوسط من باب التحلة لما والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد الذي ذكرناه في عقد النذر واليمين والظهار ونحو ذلك ما حرم على نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: لما تحرم ما أحل الله ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقال الله سبحانه ثم قال الله سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الآيات. قال: ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها وما فيه كفارة فلا حد فيه. طبعا ينسحب هنا كلام أهل العلم على أمثلة من العقوبات الواردة والكلام فيها تفصيل يطول ذكره فيما يتعلق مثلا بكفارة شرب أو عقوبة شرب الخمر، عقوبة شرب الخمر كم جلدة فيها وما جاء في ذلك من كلام عند أهل العلم. قال: وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ هل يجتمع التعزير والكفارة أن يعزر مع إلزامه بأداء الكفارة. قال فيه وجهان، وهذا كالوطئ في الإحرام والصيام ووطئ الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة. فقيل يجب التعزير لمن تهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية، وهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والله أعلم. نعم.
فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتزداد حتى تسري من القلب إلى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار.
قال فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. المصنف رحمه الله تعالى معذرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في غير ما موضع أن العقوبات، عقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. وقال إذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وخففتها، ولا يكاد الرب تبارك وتعالى يجمع على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب، ولم يكفي في زوال دائه. وذكر رحمه الله تعالى أنه إذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، بل ربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فالرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلى صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فتركوا إنكاره أوشك الله أن يعمهم بعقابه. فهذا سبق من كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. قال وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. هنا مسألة يا إخوة، مسألة عظيمة ومسألة جليلة ومسألة دقيقة، ما يترتب عليها من المسائل هي من المسائل الكبار التي قليل من الناس من يلتفت إلى حصول آثارها على قلبه وعلى روحه ونفسه. ذكر رحمه الله تعالى العقوبات القدرية على القلوب أنها نوعان: وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه. القلوب محتاجة مفتقرة إلى الرب جل جلاله وإلى الله سبحانه وتعالى في توفيقه ومعونته سبحانه وتعالى، والقلب يحتاج إلى أن يطمئن بالله سبحانه وتعالى وبذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله سبحانه وتعالى جعل تلك القلوب كما سبق من كلام المصنف رحمه الله تعالى كالملوك التي تحكم على الرعية التي هي هذه الجوارح في الإنسان، ومن تأمل في حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى وفقره إليه عز وجل خشي من فوات حظه من توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده ومعونة الله سبحانه وتعالى وقلة توفيق الله سبحانه وتعالى له ومعونته سبحانه وتعالى له والتفات الرب جل جلاله عنه وما يترتب على ذلك من زيغ العبد عن صراط الله سبحانه وتعالى وبعده عن ربه عز وجل، فتحصل له قسوة القلب ويحصل له كدر الدنيا. لذلك كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يحذرون من عقوبات القلب، كما جاء عن غير واحد من السلف كما جاء عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة. وهنا قضيتان، قضية في الآلام الوجودية التي يضرب بها القلب، يجد ألم في ذلك القلب ويجد حسرة وندامة في ذلك القلب، وكذلك يقطع عن كل ما يكون سببا لتوفيقه وهدايته وصلاحه ورعايته من ربه سبحانه وتعالى. فمن قطعت عنه هداية الله، توفيق الله، ومعونة الله سبحانه وتعالى، فأي خير يرجى فيه؟ نسأل الله السلام والعافية، صلى الله لا يضرب على قلوبنا. قال: وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب. لذلك أهل العلم يعلمون معنى العقوبات التي تحصل على القلوب وما يترتب على ذلك من آثار في كدر العبد في حياته وتنغيص لعيشه. وتأمل في ذلك قول الله تبارك وتعالى عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. تأمل في هذه الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا القلوب المريضة، وذكر سبحانه وتعالى القلوب القاسية، وذكر الله سبحانه وتعالى القلوب المخبتة إلى كلام الله سبحانه وتعالى ومواعظه سبحانه وزواجر كتابه، وهو الذي يكون مع أهل العلم بالله سبحانه وتعالى. ولا يكون الإنسان من أهل العلم إلا إذا كان عالما عاملا، يكون من أهل العلم. وذلك هؤلاء جمعوا بين العلم والعمل، فإذا عرفت هذا عرفت أن القلوب المريضة والقلوب القاسية هي قلوب قد خلت إما من العلم أو من العمل، لابد أن تخلو من أحد الأمرين أو تضعف في أحد الأمرين، فيحصل لها بذلك المرض ويحصل لها بذلك قسوة القلب. وهذا يدل عليه ويؤكد ما قاله ربنا تبارك وتعالى في كتابه، قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فنقض الميثاق بترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به من توحيده وفعل ما أمر به سبحانه وترك ما نهى عنه، ولذا قال سبحانه وتعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فهؤلاء قد تركوا أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه وذكره سبحانه وتعالى والعمل بذلك الذكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. قال: فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسماة بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. يعني فارقت النفس البدن يعني بالموت، صار الحكم متعلقا بها يعني بالنفس، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانية ظاهرة. نعم تفضل بارك الله فيك.
فصل: والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوعا في الدنيا ونوعا في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، فالشر اسم لذلك كله، أصلا في شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيئ من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى من، وقيل معناه ومن عقوباتها التي تسوء، ويكون تقديرا من عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمن جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبيح الأعمال، واكتفى بذكرها منه إذ هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهى، وهو الوسيلة التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة المؤمنين قولهم: وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايته من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيئ وقاهم إجزاءه السيئة. وإن كان قوله: ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. فإن قيل: فقد سأله سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد السيئات التي سأله وقايتها الأعمال السيئة. ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدح بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين للاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه لسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذا انشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق أنه لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة، فغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين بل أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمة التي وسعت كل شيء. فما سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل الذي يحبها. فما سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته، فدخلوها برحمته التي منها أن أوفقهم لأعمالها، وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنه قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء ويأمر وينهى ويفي ويعاقب. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر، والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران المخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالمؤلم، فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والإغراق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة للذنب وقد تتأخر عنه، إما يسير وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثير ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يظهر أثره عقيبه، ولا يدري أنه يعمل عمله على تدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة عذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك، هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة، والله المستعان.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكر رحمه الله تعالى أن العقوبات الواقعة على الأبدان نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. الذنوب أيها الأحبة التي تحصل من العبد تقارنها كذلك نوع من العقوبات الشرعية، تقابلها نوع من العقوبات الشرعية. والنفس لها مطالب ولها مغازي ولها استشراف، وهذا هو الشر الذي كان النبي صلى الله وسلم عليه يتعوذ منه، قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس أمارة بالسوء، تأمر العبد بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. والنفس إذا مكنها العبد من كل مراداتها ساقته إلى مهالكه، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقف ذلك عند هذا الحد، بل تسوقه النفس نسأل الله السلامة والعافية إلى أن يكون في ذلك تحقيق الهلاك الكامل الذي لا يكون معه شيء من الصحوة بعد نوع من تلك الغفلة. فالنفس العبد تسوقه وتحاول مع العبد أن يصل بها إلى جميع مراداتها التي حاصلها إنما هو ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به وفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى فعلا. لذلك يقول أهل العلم: العبد لا يمكن أن يصيب حقيقة إيمانه بالله سبحانه وتعالى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. فلابد للعبد من أن يقف بينه وبين تلك الذنوب، ويكون وقوفه ذلك نابعا عن علم بالله سبحانه وتعالى وبما يأمر الله سبحانه وتعالى به وبما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن لم يصب ورع الباطن وخشية الله سبحانه وتعالى في السر، فإنه لا بد وأن يزيغ عن الطريق الذي قد رسم من الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فلا بد أن يكون في نهاية ذلك الطريق الذي يسلكه بخلاف الطريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، يكون في نهايته وفي يعني عاقبته ما يكون من الضرر البالغ له في دينه وفي دنياه. وهكذا ينبغي للعبد أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر النفس، كما ينبغي له أن يتعوذ من سيئات الأعمال. فالنفس لها شرور، والأعمال لها سيئات، وإنما تكون سيئات الأعمال راجعة إلى شر النفس. فما حصل للعبد من مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى إلا بوجود شر في النفس، قد دل العبد أو أمره بفعل ذلك الشر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والاستعاذة في معناها أن يجعل العبد بينه وبين ما يحذر حاجزا ووقايا، ويلجأ إلى مكان يأوي إليه يحتمي فيه. والعبد إنما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويتقي بالله عز وجل ويجعل بينه وبين كل ما يحذر توفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته وهدايته وحراسته سبحانه وتعالى وحفظه لعبده الذي لا يؤذه حفظ السماوات والأرض. كثير من الناس إنما بلغ منازل أهل التقوى بأنه قد جعل من ضمن ما يجب عليه أن يعمل به أن يترك كثيرا من الحلال مخافة أن يقع في شيء من الحرام، يترك كثير من الحلال مخافة أن يقع في شيء من الحرام، لأنه يعلم أن ذلك الحرام قد يكون سالبا لشيء من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. والدين هذا كله إذا كان في قلب العبد إما أن يزيد وإما أن ينقص، زيادته بطاعة الله ونقصه بمعصية الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لابد أن تأخذ المعصية شيئا من دين العبد وتنقص شيئا من دين العبد، فلا بد أن يخشى ويحذر العبد من أن تنقص تلك المعصية شيئا من دينه الذي قد يحصل له به عقوبة، إما على البدن وإما على القلب وإما في الدنيا وإما في الآخرة. وهنا المصنف يربط لك بين العقوبة البدنية وأصلها الذي هو نابع من شر القلب، نسأل الله السلام والعافية. وذلك كل العقوبات البدنية إنما أصلها ما وقع فيه العبد من المخالفات القلبية، نسأل الله السلامة والعافية والبعد عما فيه فساد القلب. ثم قال رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الاستعاذة، يعني استعاذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايته من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء. وإن كان قوله ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. فهذا الدعاء هو دعاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا الدعاء من الملائكة وهم يدعون العبد دون طلب، فهم يستغفرون للذين آمنوا ويقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فيدعون لأهل التوبة. قال: واتبعوا سبيلك، فيدعون كذلك لمن اتبع سبيل الله سبحانه وتعالى ويدعون له الوقاية من عذاب الجحيم والدعاء لهم بدخول جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وكذلك الدعاء بالوقاية من السيئات. فهذا الدعاء متضمن للوقاية من أصل الشر الذي هو فساد القلب، وهو دعاء كذلك بالوقاية من أعمال الشر التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ومن سيئات أعمالنا. وكذلك تتضمن الوقاية من العقوبات التي تسوء صاحبها، لأن العقوبات إنما تقع عن حصول السوء سيئات الأعمال سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال أبدان، وهذه السيئات التي تقع من القلوب والأبدان إنما أصلها من وقوع الشر في القلوب، نسأل الله أن يعافيني وإياكم من شر القلوب والنفوس. قال: فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل الجواب على هذا: وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها، وهذا أشرنا إليه في ضمن ما ذكرنا. فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية للجملة الطلبية. معذرة، حفظكم الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير سبحانه، قد أحاط بكل شيء علما. علم سبحانه وتعالى الذنوب وأسبابها، وعلم سبحانه وتعالى ضعف الخلق عن العصمة، وما يحصل من الأعداء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وفصل رحمه الله تعالى في ذكر الأمثلة على تلك الأعداء التي قد أحاطت من عبد، وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه سبحانه بأنهم علمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنه لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة. هذا مع سعة رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته سبحانه وتعالى، وهؤلاء الملائكة الذين يسألون الله سبحانه وتعالى مغفرة تلك الذنوب والمغفرة لأهل التوبة واتباع السبيل، سبيل الله سبحانه وتعالى وصراطه المستقيم، قد وفقهم الله سبحانه وتعالى وأرشدهم إلى هذا الاستغفار وهذا الدعاء منه سبحانه وتعالى، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده من أهل التوبة والإيمان واتباع سبيل الله سبحانه وتعالى، أن سخر الله سبحانه وتعالى لهم من يدعو لهم. هذا في جانب ما قد جعله الله سبحانه وتعالى من وجود الذنوب وأسبابها وضعف الخلق عن العصمة واستيلاء العدو عليهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وما زين الله سبحانه وتعالى للخلق من الدنيا. فأيما رحمة قد جعلها الله سبحانه وتعالى لنفسه، هذه الرحمة العظيمة منه سبحانه وتعالى للخلق وللعباد. قال رحمه الله تعالى: ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات النعيم التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته فدخلوها برحمته. الله سبحانه وتعالى قد علم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، علم ساكن الجنة وعلم ساكن النار سبحانه وتعالى، وعلم سبحانه وتعالى الأسباب التي تدخل الخلق الجنة والنار، وعلم سبحانه وتعالى أنه قد تحصل من فلان الأسباب ولا تحصل من فلان تلك الأسباب، وعلم سبحانه وتعالى أن فلانا قد يعمل بالأسباب ولا يقبل منه، وفلان يعمل بالأسباب ويقبل منه،
وأنه سبحانه وتعالى يدخل من يشاء برحمته جنة سبحانه وتعالى، ومع ذلك قد جعل الله سبحانه وتعالى في ضمن تلك الأسباب الملائكة تلك التي تدعو للإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده ومعونته سبحانه وتعالى والوقاية من أصل الشر، والوقاية كذلك من عمل الشر، والوقاية كذلك عن الجزاء بالمغفرة منه سبحانه وتعالى لتلك الذنوب وتلك الشرور التي قد تحصل من العبد. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، جمع سبحانه وتعالى بين كمال القدرة وكمال العلم سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. ثم فرع المصنف رحمه الله تعالى قال والمقصود من هذا الذي ذكرناه كله أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي ما إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت وعقوبات بعد حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم. إخوة، الألم الذي قد يحصل للعبد في بعض العقوبات، وللأسف قد ينظر إليه العبد في جانب ولا ينظر إليه في جانب أعظم منه، قد ينظر إليه في باب ولا ينظر إليه في باب آخر أعظم منه. العقوبات الحاصلة للعبد من قلة التوفيق وقلة التسديد، قلة معونة الله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى أمر ويجده مغلقا دونه، ثم يتوجه إلى الآخر فيجده محجوبا عنه، يتوجه إلى الثالث فيجده لا يوفق إليه، يتوجه إلى الرابع فيجده لا يهتدي، وهكذا من أمر إلى أمر، وهو لا يلتفت إلى أن ذلك كله قد يكون من العقوبات التي جعلها الله سبحانه وتعالى للعبد، فذلك لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لأنه كالسكران والمخدر عن تلك العقوبة، مع أنه قد يبصر بعض الصرف عن بعض حقائق الإيمان وتوفيق الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا استيقظ وصحى أحس بالمؤلم، فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الأحراق على النار والكسر على الانكسار والإغراق على الماء وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. سبحان الله، السلف ما كانوا هكذا. الواحد من إذا حصل منه الذنب يراجع نفسه ويكرر محاسبة النفس، ومتى ما وجد شيء من ألم القلب، حسرة القلب، ندامة القلب، عدم التوفيق في أمر، أو حصول شيء من العقوبات التي هي عقوبات لكنها قد تكون نوع من الآلام الظاهرة كالشوكة يشاكها العبد أو نحو ذلك، يرى أنها قد تكون بذنب قد حصل منه. ذلك لما يقال بعض السلف قال حرمت قيام الليل بضعة أشهر، بعضهم قال ستة أشهر، لذنب أذنبته، والآخر يقول حبست في ذنب بعد 40 سنة، وغير ذلك من الأقوال التي وردت عن جمهرة من السلف عليهم رحمة الله تعالى، لأنهم كانوا يدركون حجم تلك المعاصي والذنوب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الناس يوم القيامة يسألونه الشفاعة يتذكر تلك الكذبات الثلاث، ويقول قد غضب ربي اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله ولا بعده مثله قط. آدم عليه الصلاة والسلام يتذكر صلوات الله وسلامه عليه أكله من الشجرة ويقول نفسي نفسي قد غضب اليوم ربي غضبا شديدا لم يغضب قبله ولا بعده مثله قط. وهكذا هذا حال أهل الإيمان، يتذكرون الخطأ إن حصل والزلل إن حصل، ويجدون ألم الفقد للإيمان وتوفيق الرحمن سبحانه وتعالى وهدايته ومعونته عز وجل. لذلك متى ما حصل منهم الذنب فإنهم يخافون ويتحينون من أنفسهم خوفا من الله سبحانه وتعالى أن تحين مضرة ذلك الذنب. يظل وذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه عن المنافق والكافر أو الفاجر أنه يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا وروي مرفوعا. لكن أهل الإيمان يرون تلك الذنوب كالجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه. وذلك من الخطأ والغلط أن العبد إذا تأخر عنه حصول العقوبة للذنب أنه يطمئن ويرتاح ولا يدري ما قد خبأه الله سبحانه وتعالى له من العقوبات لذلك الذنب الذي قد أسلفه في ما سبق. وإذا كان من حال أهل الإيمان أنهم يكثرون من الاستغفار، استغفار الله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة، مغفرة الذنوب والعفو عن الزلات. والنبي صلى الله وسلم عليه كان يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 70 مرة أو في المجلس أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. تربية وتعليم لأهل الإيمان ولأصحابه رضي الله عنهم، ولكي يكون شكورا لله سبحانه وتعالى على أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. ذلك الفضل الذي يجب أن يكون عند أهل الإيمان، ولأنهم كذلك يعلمون أن من عبودية العبد لله سبحانه وتعالى أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور عفو كريم سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى من عفوه ورحمته سبحانه وتعالى ومغفرته التي تكون حاصلة للمذنبين لابد أن تحصل لأهل الذنب، إما على تقصير في طاعة أو فعل لمعصية الله سبحانه وتعالى. وقد يحصل من العبد الطاعة لكن لا تحصل له كمال تلك الطاعة كما قد أمر الله سبحانه وتعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعله صلوات الله وسلامه عليه وقوله صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يستغفر الله سبحانه وتعالى دبر كل صلاة صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. وكذلك كما جاء كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآيات، وهذا كله من هداية الله سبحانه وتعالى للعباد أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى بعد بعض الطاعات لأجل جبر ذلك النقص الذي قد يكون حاصلا في تلك الطاعات، فما بالك بما حصل من الذنوب والمعاصي التي قد تحصل من العبد ويأمر الله سبحانه وتعالى بها العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فلا تمهل نفسك حتى يدركك ما قد يحصل من مضرة الذنب، بل بادرها بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك داء النفس ومرض النفس وأصل الشر الذي تعوذ منه النبي صلى الله وسلم عليه، وكذلك أن تسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لك والهداية والصلاح إلى ما فيه المرضاة لله سبحانه وتعالى حتى تكون سالما من عواقب تلك الذنوب، ولا تأمن أن تكون قد خبأ الله سبحانه وتعالى لك عقوبة من العقوبات على ذنب من الذنوب قد غفلت عنه أحصاه الله سبحانه وتعالى عليك ولم ينسه لك سبحانه وتعالى. وتذكر أنه لا بد أن يوقف العبد ويسأل كما قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.